قدم بلال بن أبي بردة البصرة أميرا، فقال خالد بن صفوان: سحابة صيف عن قليل تقشعوا. فقال بلال لما بلغته هذه الكلمة: أما إنها لا تقشع حتى يصيبك منها شؤبوب، وأمر به فضرب 100 صوت. قال أعرابي: بلوت فلانا فلم يزدني اختباره إلا اختيارا له. وأراد زيد بن ثابت أن يركب، فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه فقال: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال زيد: ادن يدك مني. فأدناها فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. قالت ماوية بنت النعمان لزوجها لؤي بن غالب: أي بنيك أحب إليك؟ قال: الذي لا يرد بسطة يده بخل، ولا يلوي لسانه عي، ولا يغير طبعه سفه، وهو أحد ولدك بارك الله لنا ولك فيه، يعني كعب بن لؤي، ولؤي تصغير لأي، وهو بقر الوحش. ويقال: فلان قد جمع طهارة المروءة وأريحية الفتوة. قيل لسقراطيس الفيلسوف، وكان من خطبائهم: ما صناعة الخطيب؟ قال: أن يعظم شأن الأشياء الحقيرة ويصغر شأن الأشياء العظيمة. قيل للبشنجي شيخ خراسان: ما المروءة؟ قال: إظهار الزي. قيل: فما الفتوة؟ قال: طهارة السر. وقال بعض السلف: العلوم 4: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنجوم للأزمان، والنحو للسان. ولأبي زبيد الطائي: إذا نلت الإمارة فاسم فيها إلى العلياء والحسب الوثيق، فكل إمارة إلا قليلا مغيرة الصديق على الصديق، فلا تك عندها حلوا فتحسى ولا مرا فتنشب في الحلوق، أعاتب كل ذي حسب ودين ولا أرضى معاتبة الرفيق، وأغمض للصديق عن المساوي مخافة أن أعيش بلا صديق. قال الصولي: رأيت الفضل بن الحباب أبا خليفة الجمحي وقد قال له إنسان: ما أحسبك أيدك الله تثبتني؟ قال: وجهك يدل على علو سنك، والإكرام يمنع من مساءلتك، فأوجد السبيل إلى معرفتك. أنشد الأصمعي: عام يرى الأفق به مغبرا، قد أصبح الضر به مفترا، وأوغل الزارع فيه شرا، وأبت الحلوب أن تدرا، وموتت فيه الخشاش طرا، فكل جحر قد خوى واقفرا، وأشبع الكلب فعم هرا، غادر ذا الشدة مقشعرا، قد أظهر العبوس واقمطر. وقال فيلسوف: ليس ينبغي أن يرام الانقياد ممن وضع في نفسه ألا يقبل شيئا، وذلك أنه لا ينقاد إلا للامتناع من القياد. وقال أرسطو طاليس: كما أن البهيمة لا تحس من الذهب والفضة والجوهر إلا بثقلها فقط ولا تحس بنفاستها، كذلك الناقص لا يحس من الحكمة إلا بثقل التعب عليه منها ولا يحس نفاستها. قال أعرابي: حق الجليس إذا دان أن يرحب به، وإذا جلس أن يوسع له، وإذا حدث أن يقبل عليه. قال أعرابي: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة. قال أعرابي: هلاك الوالي في صاحب يحسن القول ولا يحسن العمل. أمسك رجل بلجام الفضل بن سهل بخرسان وقال: أما بعد، فسلام ممن عرف فضلك فأضمر ودك، وتحية ممن تعود برك فأوجب شكرك، واستغاثة ممن تذكر جاهك فرجى عونك. قال أعرابي: مراءة الرجل في نفسه نسب لقوم آخرين، فإنه إذا فعل الخير عرف له، وبقي في الأعقاب والأصحاب ولقيه يوم القيامة. قال أعرابي: الناس رجلان، عالم لا غنى به عن الازدياد، وجاهل الحاجة به إلى التعلم أعظم، وليس في كل حال يكون العالم لما يبدهه من الأمور مفيدا، ولا المتعلم على استفادة ما يستفيد منه قادرا. نظر أعرابي إلى ابن أبي داود فقال: صفته شافية للقلوب ونصيحته جالبة للمنافع. قال الشاعر: دخل يحيى بن الحسين الطالبي على المأمون فقال: يا أمير المؤمنين، حيرتني عارفتك حتى ما أدري كيف أشكرك. قال: لا عليك، فإن الزيادة في الشكر على الصنيعة ملق والنقصان عي، وحسبك أن تبلغ حيث بلغ بك. قال شاعر: يطيب العيش أن تلقى أديبا، غذاه العلم والنظر المصيب، فيكشف عنك حيرة كل ريب، وفضل العلم يعرفه الأديب. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف صرت تقتل الأبطال؟ قال: لأني كنت ألقى الرجل فأقدر أني أقتله، ويقدر هو أني أقتله، فأكون أنا ونفسه عليه. وقال رضي الله عنه: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. دخل ميمون بن مهران على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال له وقد قعد في أخريات الناس: عظني. فقال ميمون: إنك لمن خير أهلك إن وقيت ثلاث. قال: وما هن؟ قال: إن وقيت السلطان وقدرته، والشباب وغرته، والمال وفتنته. فقال: أنت أولى بمكاني مني، ارتفع إلي. فأجلسه على سريره. قال أعرابي: كانت لهم الكرة علينا وعليهم الدبرة، فحملوا حملة كاذبة أتبعناها بأخرى صادقة. ذم أعرابي رجلا فقال: لا أصل نبت في الأرض ولا فرع بسق في السماء من شكر أو وفاء أو حياء. قال محمد بن مسعر: كنت أنا ويحيى بن أكثم عند سفيان، فبكى سفيان، فقال له يحيى: ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال له: بعد مجالسة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بليت بمجالستكم. فقال له يحيى وكان حدثا: فمصيبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجالستهم إياك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من مصيبتك بمجالستنا. فقال سفيان: يا غلام، أظن السلطان سيحتاج إليك. وقال فيلسوف: من القبيح أن تكون حاجة الإنسان إلى العقل أكثر من حاجته إلى المال. سئل فيلسوف: أي الرسل أحرى بالنجح؟ قال: الذي له جمال وعقل. وقال فيلسوف: الحساد مناشير لأنفسهم. رأى فيلسوف غلاما جميلا لا أدب له، فقال: أي بيت لو كان له أساس؟ يقال: ما فلان بخل ولا خمر، أي ليس عنده خير ولا شر. وسئل بعض المتكلمين وأنا أسمع عن النفس فقال: هي النفس. وسئل عن الروح فقال: هي الريح. فقال السائل: فعلى هذا كلما تنفس الرجل خرجت نفسه، وكلما ضرط خرجت روحه، فانقلب المجلس ضحكا. والكلام في النفس والروح صعب شاق، ومن الحقيقة بعيد، ولأمر ما ستر الله معرفة هذا الضرب عن الخلق، حيث قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، والروح من الروح، والراحة أيضا من ذلك، والاستراحة طلب الراحة، والرائحة جالبة للروح وملاطفة للروح، هذا متى لم تكن عاصفة، فكأنها مؤذية للروح إذا كانت عاصفا أو معصفا. قال العتبي: رأيت أعرابيا في طريق مكة يسأل الناس ولا يعطونه شيئا، وبين يديه صبي صغير له، فلما ألح وأخفق قال: ما أراني إلا محروما. فقال الصبي: يا أباه، المحروم من سئل فبخل، ليس من سأل فلم يعطى. قال: فعجب الناس من كلامه وأقبلوا يهبون له حتى كسوه. قال الواقدي: رأيت بالمدينة بقالا وقد أشعل سراجا بالنهار ووضعه بين يديه، فقلت: ما هذا يا هذا؟ قال: أرى الناس يبيعون ويشرون حولي ولا يدنو مني أحد. فقلت: عسى ليس يراني إنسان، فأسرجت. أتي عتاب بن ورقى بخوارج فيهم امرأة فقال: أي عدوة الله، ما دعاك إلى الخروج؟ أما سمعت قول الله عز وجل: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، فقالت: يا عدو الله، إنما أخرجني حسن معرفتك بكتاب الله تعالى. دخل رجل على ابن الجصاص وهو يقرأ في مصحف، فاستحسن خطه، فقال ابن الجصاص: ما بقي اليوم من يكتب مثل هذا الخط، وبعد هذا كتب منذ 500 سنة. قال الماهاني: دعاني ابن الكلبي يوما فأجلسني في بيت خيش على فراش ميساني، وأطعمني فجلية، ثم قال في حديثه: لما مات أبي ندم أمير المؤمنين أشد ندامة في الدنيا. قلت: أكان نديمة؟ قال: لا. قلت: أفجليسة؟ قال: لا. قلت: أفمات حتف أنفه؟ قال: نعم. قلت: فما سبب ندامة أمير المؤمنين؟ قال: كذا أخبرني سعيد غلامنا. قيل للفضل بن عبد الرحمن: ما لك لا تتزوج؟ قال: إن أبي دفع لي ولأخي جارية. قيل: ويحك، دفع إليك وإلى أخيك جارية؟ قال: أيش تعجبون من هذا؟ هذا جارنا أبو زريق القاضي له جاريتان. قال ابن الجصاص يوما: أشتهي بغلة مثل بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسميها دلدل، وجد على خاتم ملك الهند، من ودك لأمر ولا عنك عند انقضائه. وكان على خاتم أفلاطون: تحريك الساكن أسهل من تسكين المتحرك. وكان على خاتم ملك الصين: من رد ما لا يعلم فهو أعذر ممن قبل ما يجهل. قيل لفيلسوف: أي السباع أحسن؟ قال: المرأة. قال المغيرة بن شعبة: ملكت النساء على 3 طبقات، كنت أرضيهن في شبيبتي بالباءة، فلما أسننت أرضيتهن بالمداعبة والفكاهة، فلما هرمت أرضيتهن بالمال. قال ركين بن حبيش: لما خلق الله المرأة قال إبليس لها: أنت رسولي، وأنت نصف جندي، وأنت موضع سري، وأنت سهم الذي أرمي بك ولا أخطئ. وقال صاحب المنطق: العاقل بخشونة العيش مع العقلاء آنس منه بلين العيش مع السفهاء. وقال فيلسوف: الدنيا لذات معدودة، منها لذة ساعة، ولذة يوم، ولذة أسبوع، ولذة شهر، ولذة سنة، ولذة الدهر، فأما لذة ساعة فالجماع، وأما لذة يوم فمجلس الشرب، وأما لذة أسبوع فلين البدن من النورة، وأما لذة شهر فالفرح بالعرس، وأما لذة سنة فالفرح بالمولود الذكر، وأما لذة الدهر فلقاء الإخوان مع الجدة. سئل عمار بن ياسر عن الكوفة فقال: رأيتها حلوة الرضاع، مرة الفطام، يعني الولاية. والعرب تقول في أمثالها: آخر الذلة إحراز المرء نفسه وإسلامه عرسه. العرب تقول: القول رادف والعثرات تخاف، أندب إلى طعانك من تدعوه إلى خوانك. سئل أعرابي من عبس عن ولده فقال: ابن قد كهل، وابن قد رفل، وابن قد عسل، وابن قد فسل، وابن قد مثل، وابن قد فضل. سئلت أعرابية عن ابنها فقالت: أنفع من غيث، وأشجع من ليث، يحمي العشيرة، ويبيح الذخيرة، ويحسن السريرة. العرب تقول: العقل وزير ناصح، والهوى وكيل فاضح. العرب تقول: رب واثق خجل، ورب آمن وجل. كتب عبد الحميد الكاتب عن مروان كتابا إلى أبي مسلم صاحب الدعوة، وقال لمروان: إني قد كتبت كتابا إن أنجح فذاك، وإلا فالهلاك. وكان من كبر حجمه يحمل على بعير، وكان نفث فيه حواشي صدره، وجمع فيه غرائب عجره وبجره، وقال: إني ضامن أنه متى قرأ الرسول على المستكفين حول أبي مسلم بمشهد منه اختلفوا عليه، وإذا اختلفوا عليه كل حدهم وذل جدهم، فلما ورد الكتاب على أبي مسلم أخذه ودعا بنار فطرحه فيها إلا قدر ذراع، فإنه كتب عليه هذين البيتين جوابا: ما حسيف أسطار البلاغة وانتحى، عليك ليوث الغاب من كل جانب، فإن تقدمون اعمل سيوفا شحيذة، يهون عليها العتب من كل عاتب. ورده، فحينئذ وقع اليأس من معالجته. قال أعرابي: اللهم إنك كفلت لنا الرزق وأمرتنا بالعبادة، فاكفنا ما شغلتنا به عما خلقتنا له، فإنما عندنا يفنى وما عندك يبقى. دعا الحجاج رجلا ليوجهه إلى محاربة عدو فقال له: عندك خير؟ قال: لا، ولكن عندي شر. قال: ذلك الذي أردتك له، امضي لوجهك. قال شاعر: سأرحل عنك معتصما بياس، وأقنع بالذي لي فيه قوت، وأمل دولة الأيام حتى تجيء بما أؤمل أو أموت. والكلام في القدر لطيف، وسأحكي لك عنه مسألة جرت في مجلس كبير، ووضح المعنى والاسم، وأدرس لك مقالة الناس ليتبين لك الحق إن شاء الله تعالى. والعرب تقول: الحق أبلج والباطل لجلج، ومعناهما واضح، ومعناهما واضح ومشكل، والسكوت عن هذه الأشياء أنفع. ولكن الحكاية ما على صاحبها لوم ولا عتاب، فتوقع ذلك من بعد. لمست أعرابية كف أبيها فألفتها خشنة فقالت: هذه كف أبي خشنها، ضرب مسحات ونقل بالزبيل. فأجاب أبوها: ويك لا تستنكري خشن يدي، ليس منك الدل لعز بذليل، إنما الذلة أن يمشي الفتى ساحب الذيل إلى باب البخيل. وقال فيلسوف: لأن تستغني عن الشيء وتكفاه خير من أن تسأله وتعطاه. وقال المغيرة بن حبناء التميمي وقدم على طلحة الطلحات: لقد كنت أسعى في هواك وأبتغي رضاك وأرجو منك ما لست لاقيا، وأبذل نفسي في مواطن غيرها أحق، وأعصي في هواك الأدانية حفاظا وتمساكا بما كان بيننا، لتجزيني ما لا إخالك جازية. رأيتك ما تنفك منك رغيبة، تقصر دوني أو تحل ورائي، أراني إذا أملت منك سحابة، لتمطرني عادت عجاجا وسافية. إذا قلت جادتني سماؤك يا منت شآببها أو ياسرت عن شمالية. وأدليت دلوي في دلاء كثيرة، فأبن ملاء غير دلوي كما هي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائية. إذا أنت أكرمت امرأ أو أهنته وأخفيت، فاعلم أنه ليس خافية. وتجعل دوني من يقصر رأيه، ومن ليس يغني عنك مثل غنائية. فلا تحسبني عن ثوابك غافلا، ولا للذي استودعتني منك ناسيا. قال بعض السلف: الناس ثلاثة، فقير وغني ومستزيد. فالفقير من منع حقه، والغني من أعطي ما يستحق، والمستزيد من طلب الفضل بعد درك الغنى. قال أعرابي لصاحب له: عليك بالثريد، فإنه يجلو البصر ويجلب الخير، ويجتمع فيه ربيعة ومضر. وقال فيلسوف: بلوت الأشياء فلم أجد شيئا أشد من صالح يلي أمر طالح، ولم أر لهذا الدهر دواء إلا الصبر عليه، ولم أر هلاك أهله إلا في الطمع. وقال بزر جمهر: من رجى الحزم بغير روية، والحمد بغير استحقاق، والمحبة بغير لين الكلمة، ومناصحة الأنصار بغير التوسعة، وما عند القضاة بغير حجة، فقد رجى ما يصعب على رجائه، واتكل على ما الغرور في الاتكال عليه. أنشدت لبعض علوية الكوفة: أرى نارا تشب على يفاع، لها في كل ناحية شعاع، وقد رقدت بنو العباس عنها، ونامت وهي آمنة رتاع، كما رقدت أمية ثم هبت، لتدفع حين ليس لها دفاع. هذه الأبيات نظيرة أبيات نصر بن سيار حين جاشت خراسان بالمسودة إلى مروان، وهي: أرى تحت الرماد وميض جمر، ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الشر مبداه الكلام، وقلت من التعجب ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام، فإن يك أصبحوا وثووا نياما فقل قوموا فقد حان القيام، فما نفعت وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال مروان لكاتبه إذا انقضت المدة لم تنفع العدة. قيل لفيلسوف وقد مات أخوه ما كانت علته؟ قال كينونته في الدنيا. قال أبو عبيدة القرآن على 10 أحرف، حلال وحرام ومحكم ومتشابه وعظة وأمثال وبشير ونذير وأخبار الأولين وأخبار الآخرين. وقال محمد بن هاشم التعليق في حواشي الكتب كالشنوف في آذان الأبكار. قال فيلسوف أحسن الكلام ما كان له نظام وعرفه الخاص والعام. وصف أعرابي نساء فقال أقبلن بحجول تخفق وأوشحة تقلق فمن أسير ومطلق. قال سفيان يا ابن آدم إن جوارحك سلاح الله عليك بأيها شاء قتلك. قال بكر بن عبد الله قائد التوكل الإخلاص، وخطامه حسن الظن، وزمامه نفي الحرص. وقال أعرابي لا تقل ما لا تعلم فتتهم فيما تعلم. قيل لمعاوية أنت أمكر أم زياد؟ قال إن زيادا لا يدع أن يتفرق الأمر عليه، وإنه لا يتفرق علي فأجمعه. كان ملوك الدهر الأول وكذلك الخلفاء يراجعون الحديث وينازعون الكلام ويسألون عن علل الرأي المقول به والحكم المصير إليه، فكانت الحكم تنثر عنهم والفوائد تنشر منهم والدعاء يكثر لهم والثناء يحسن عليهم. فإنك ترى زمانك فاسد المزاج، أبي الخير، معدوم الفضل، قليل الناصر، بعيد المعطف، لا جرم، والله الموت متمنى، والحياة مقلية، واليأس واقع، والرجاء بلاقع. ومن نوادر كلام الأعراب قيل لأعرابي أتأكل الضب؟ قال وما ظلمني أن آكله، أي ما منعني. قال أبو عثمان سعيد بن هارون ومنه قول الله عز وجل ولم تظلم منه شيئا، أي لم تمنع. يقال شارب وشاربون وشرب مثل صاحب وصحب، وشربة مثل كاتب وكتبة وحاسب وحسبة، وشرباء مثل عالم وعلماء، ويكون شرباء جمع شريب مثل نديم وندماء، ورجل شريب وشراب وشروب بمعنى واحد، والشاربة الذين يريدون الماء فيشربون. هكذا حفظت عن أئمة هذا اللسان، وما لي منه إلا حظ الرواية، إن وقعت موقعها منك وحلت محلها عندك، وإن تكون الأخرى فما أقدرك على رد ما أروي وإفساد ما أقول حتى يصير ما جمعته ونقلته وكددت نفسي فيه خاملا في عينك ومهين القدر بحكمك. وغير هذا أجمل بمطبوع على الخير ومغذو بالأدب وناشئ مع البر وجار على طرق الطهارة. ولا أقول أن ما يمر بك هاهنا لا يصيبه في الكتب ولا تجده عند الشيوخ، ولكن كم بين من يستقبل كفاية غيره وبين من يستأنف كفاية نفسه. أنصف وأحسن وانظر إلي بعين الرضا ثم اقتحم بي جمر الغضا، ومهما أثبت فاقصد به تأديبي وتهذيبي لتكون لائمتك عن غير حسد وإنكارك خارجا عن التنافس. فإني أخاف أن يقلينا قال ويشبك حالنا شابك، فأستحي لك من جنايتك علي برد ما أثبته وتزييف ما نقدته. والسلام عليك شبت أو أخلصت، وزدت في إحساني أو أنقصت، ورحمة الله وبركاته. قال المأمون من أراد أن يطيب عيشه فليدفع الأيام بالأيام. قال محمد بن الحنفية من كرمت نفسه عليه هانت الدنيا في عينيه. محمد هذا قليل الكلام لكنه مفيد شريف، وكان ذا إيجاز شديد، وحد الإيجاز بعض أشياخ العلم فقال هو تقليل الكلام من غير إخلال، كأنه إقلال بلا إخلال. وهذا الشيخ حد البلاغة فقال هي ما أدى المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. ولو حدود كثيرة في كتاب صنفه في القرآن وأصحابنا يأبون طريقته. وكان البديهي يقول فيه ما رأيت على سني وتجوالي وحسن إنصافي لمن صبغ يده بالأدب أحدا أعرى من الفضائل كلها ولا أشد ادعاء لها من صاحب الحدود، فإني مع وزني له ونظري إليه واستكثاري منه في عنفوان شبيبتي لم أقطع على كفري حتى راجعت العلماء في أمره، فقال المتكلمون: ليس فنه من الكلام فننا، وقال النحويون: ليس شأنه في النحو شأننا، وقال المنطقيون: ليس ما يزعم أنه منطق منطقا عندنا، وقد خفي مع ذلك أمره على عامة من ترى. وكان البديهي هذا شاعرا، وكان شهروزيا، وكان مغسول الشعر، ما طن له بيت، وإنما هاجه على هذا الثلب اختلافه إلى يحيى بن عدي المنطقي، ولم يحل منه بشيء من الفلسفة قليل ولا كثير، ولكن كان يجعل إصابته في حفظ العروض وعقد القافية وإقامة الوزن ورواية اللغة وحفظ الغريب المصنف إعجابا بنفسه ويتدرع به على الناس، متذربا ببذاء وسفه. ولقد شاهدت وهو على شفير عمره فما كان يحلي ولا يمر، وسمعته يقول: بين الجلوس والقعود فرق، وبين الصد وعاق فصل، ولكل كلمة من كلام العرب معنى يخصها وغرض منوط بها، وعجز من لم يدرك ذلك لا يصير حجة على من أدرك ذلك، وحديثه طويل. وكان لنا شيخ يستحلي أبياتا له وهي: لا تحسدن على تظاهر نعمة شخصا تبيت له المنون بمرصدي، أوليس بعد بلوغه آماله يفضي إلى عدم كأن لم يوجد، لو كنت أحسد ما يجاوز خاطري حسد النجوم على بقاء سرمدي. وقال محمد بن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدا، حتى يجعل الله له من ذلك فرجا ومخرجا. وهذا كلام عجيب من معدن شريف ومكانة تامة. وقال محمد أيضا: الحسن والحسين أشرف مني، وأنا أعلم بحديث أبي منهما، هكذا حكاه الكعبي، وناهيك بأبي القاسم عالما وراويا وثقة وأمانة. قال محمد بن الحنفية أيضا: ليس بعاقل من اشتاق إلى غير نفسه. وقيل لمحمد بن الحنفية: كيف كان علي عليه السلام يقحمك في المآزق ويولجك في المضايق دون الحسن والحسين؟ قال: لأنهما كانا عينيه وكنت يديه، فكان يتقي بيديه عن عينيه هكذا الدر من البحر. كان عروة بن الزبير قضى شطر عمره بالمدينة، ثم هاجه رأي في سكن العقيق فتجهز إليه واتخذ به قصرا، فقيل له: لما تركت الناس وحديثهم ومناقلتهم؟ قال: لأني رأيت الناس قلوبهم لاهية ومجالسهم لاغية والفاحشة فيهم فاشية، فخفت عليهم الداهية فتنحيت عنهم ناحية وصرت منهم في عافية. قال فتح الموصلي: رأيت صوفيا في البادية فقلت له: أين الزاد؟ فقال لي: قدمته في المعاد. قلت: فأين الراحلة؟ قال: مناخة في الآخرة. قال شاعر: سقى الله أيامنا بالنقى وأيامنا بذرى الأجرف، وإذ لمتي كجناح الغداف تمضخ بالمسك والعنبر، وأنت كلؤلؤة المرزبان بماء شبابك لم تعصر. قيل لرابعة: وكانت ناسكة مفوهة وشأنها شهير وأمرها خطير، كيف حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أحبه، ولكني شغلني حب الخالق عن المخلوق. هذا الكلام عويص التأويل، خرط القتاد دونه ولقط الرمل أسهل منه، وهي مكلة فيه إلى الله تعالى، وقد رويته كما رأيته. وقال الجنيد: لو علمت أن تحت أديم السماء علما أجل من علمنا لقصدته وسعيت إليه. ما أحوجنا إلى عالم منطيق يكشف لنا كلام هذه الطائفة، وسأسوق إليك من غرائب ألفاظ الصوفية وبدائع كلام النساك ومحاسن كلام أرباب المقالات وطرائق ما لاح لذوي الآراء والديانات، على غير إطالة مملة ولا إيجاز مخل، ما يكون غرة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قال يونس النحوي: إني لفي ظل دار ابن عامر في يوم من أيام ناجر، قد اتقدت فيه الهواجر، إذ أقبلت امرأة لم أرى مثلها في شبابها وهيئتها، فما ملكنا أنفسنا حتى رمينا بأبصارنا نحوها، فعطفت في زقاق ومضت، فإنا لفي حديثها إذ بفتى في مثل هيئتها قد أقبل مدهوشا. فقال له بعض القوم: ها هنا حاجتك، وأشار إلى الزقاق، فقال بوجه مسفر وقلب مجتمع ولسان عظم: إذا سلكت قصد الطريق سلكته، وإن هي عاجت عجت حيث تعوج. ولما ولى يزيد بن مهلب ابنه جرجان قال له: استظرف الكاتب واستعقل الحاجب، ولا أدري لما خص الكاتب بالظرف والحاجب بالعقل. قال أكثم بن صيفي: يا بني تميم، لا يفوتنكم معضي إن فاتكم الدهر بنفسي، إن بين حيزومي وصدري لبحرا من الكلم لا أجد له مواقع غير أسماعكم، ولا مقار إلا قلوبكم، فتلقوها بأسماع صاغية وقلوب واعية تحمد عواقبها. إن الهوى يقظان والعقل راقد، والشهوات مطلقة والحزم معقول، والنفس مهملة والروية مقيدة، ومن جهة التواني وترك الروية يتلف الحزم، ولن يعدم المشاور مرشدا، والمستبد برأيه موقوف على مداحض الزلل، من سمع سمع به، ومصارع الألباب تحت ظلال الطمع، ولو اعتبرت مواقع المحن ما وجدت إلا في مقاتل الكرام، وعلى الاعتبار طريق الرشاد، ومن سلك الجدد أمن العثار، ولن يعدم الحسود أن يعتب قلبه ويشغل فكره ويواري غيظه، ولا يجاوز ضره نفسه. يا بني تميم، الصبر على جرع الحلم أعذب من جنى ثمرة الندم، ومن جعل عرضه دون ماله استهدف للذم، وكلم اللسان أنكى من كلم الحسام، والكلمة مرهونة ما لم تنجم من الفم، فإذا نجمت فهي سبع حرب أو نار تلتهب، ولكل خافية مختف، ورأي الناصح اللبيب دليل لا يجور، ونفاذ الرأي في الحرب أنفذ من الطعن والضرب. قال ابن سيابة: حضرت جنازة بمصر، فقال لي بعض القبط: يا كه، من المتوفي؟ قلت: الله عز وجل، فضربت حتى مت. لمحمد بن ياقوت: يا بديعا طغى به الحسن جدا، وتصدى جماله فتعدى، مشبها للغزال والبدر والغصن جميعا، عينا ووجها وقدا.